الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده ومن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مسوانا ومسواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان الذكاء الحواري. ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر مشيئته سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق مختلفين، مختلفين في الأشكال، في الألوان، حتى في الطباع، حتى في العقائد، حتى في الأفكار، حتى في الفهم. وهذا أمر فطري وهذا أمر قدري. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي آية أخرى قال سبحانه جل في علاه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نادرا ما تجد اثنين على وجه الأرض متفقين في كل شيء، قليل جدا، يمكن ما تلاقيش أصلا على وجه الأرض اثنين متفقين في كل شيء. يعني حتى الاختلاف قالوا حتى في بصمة الصوت، حتى في بصمة اليدين، حتى في بصمة الأقدام، حتى في بصمة العين، في حدقة العين، في اختلاف لا تجد اثنين متشابهين في حتى البصمات. ولكن هل يليق بنا، يعني بما ان الاختلاف فطري وبما ان الاختلاف قدري، هل يليق بنا نحن نتحاور معا او نختلف معا ان نتجاوز حد الادب الحوار، او حتى ان نتجاوز ادب النقاش واصول الحوار؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه عتبة بن ربيعة أبو الوليد وقال: يا محمد قد أتيت قومك بأمر سفهت به أحلامهم وفرقت به جماعتهم. فلما فرغ من كلامه لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام أن قرأ عليه آيات من سورة فصلت. فذهب عتبة إلى قومه فقالوا: والله، أو قالوا: نحلف بأن أبا الوليد قد جاء بالوجه الذي ذهب به إلى محمد، بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. فقال: يا قوم، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه. شوف عتبة بعد ما تم حوار النبي عليه الصلاة والسلام غير رأيه. شوف أدب الحوار من النبي عليه الصلاة والسلام، غير رأي عتبة بن ربيعة. قال: يا قوم، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. فقال المشركون: سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك محمد. فقال: اصنعوا ما بدا لكم، هذا كلامي فاصنعوا ما بدا لكم. شوف أثر حوار النبي عليه الصلاة والسلام. الحوار دايما هو أساس التواصل بين البشر. وخلي بالك، من خلال الحوار ممكن إنسان يعتنق دينا، ممكن تلاقي شخص من غير المسلمين بسبب حوارك معاه يعتنق الإسلام. ومن خلال الحوار ممكن الشخص يغير أفعاله، يغير معتقداته، يغير حتى شخصيته. عشان كده بنقول لابد أن نتحاور مع غيرنا بكل فن وبكل ذكاء. خلي بالك، لابد أن يكون الحوار كما أنه يتسم بالتنظيم والتفاعل، لابد أيضا أن يتسم بالذكاء الحواري. إن ممكن تتكلم وتتحاور مع شخص فترة طويلة جدا ولكن بلا جدوى وبلا فائدة. عشان كده النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الذكاء الحواري، الفرق بين الذكاء الحواري وبين فن الحوار، ولماذا لا يوجد حوار بناء بين أبناء الأمة الواحدة في زمان المعاصر. ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة اليوم. ولكن بدء ذي بدء أرحب بأخوي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء. أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب والسمت الطيب والمتميز وباحث ماجستير في اللغويات الإنجليزية والعربية وفضل الله محاضر دراسات إسلامية باللغة الإنجليزية، أسأل الله أن ينفع بي أينما حل وحيث مرتحل، الدكتور إبراهيم محمد عاشور. أهلا سنة دكتور إبراهيم.
أهلا سنة،
حياكم الله وإياكم. طبعا وجود دكتور إبراهيم معنا شرف يمكن لي وشرف للقناة وشرف للبرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين وأن يستعملك لنصرة دينه، اللهم آمين. أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الشجي الندي الجميل في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالتوتير، والمتميز والمميز بالأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ إسلام أحمد سعد. أهلا سيد الشيخ إسلام. حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. أحبة الكرام، اللي تأمل في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن كلمة حوار، الكلمة نفسها وردت في القرآن حوالي 3 مرات، وخلي بالك وردت على هيئة فعل، مش اسم، مش لفظ حوار كده، لا وردت على هيئة فعل. يعني مثلا منهم موضعين في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين وهو يخاطب الذي لا يملك مالا كثيرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، وفي آية أخرى قال له صاحبه وهو يحاوره، يبقى كده موضعين. الموضع الثالث اللي وردت فيه كلمة حوار على هيئة فعل في سورة المجادلة في أول سورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يمكن دي على هيئة اسم. ولكن طبعا الحوار بأنه هو أساس التواصل بين البشر، فممكن يكون في كلمات تانية بتدل على معنى الحوار. على سبيل المثال الجدل، ممكن كلمة الجدل تدل على معاني الحوار، ويمكن كلمة الجدل وردت في القرآن حوالي 29 موضع، منها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ولكن الشاهد زي ما قلت أن الحوار ورد في القرآن، لفظ الحوار ورد في القرآن حوالي 3 مرات. وأيضا اللي بيتأمل في القرآن يرى أن القرآن ذكر نماذج كثيرة من الحوارات بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بين سيدنا موسى وقومه، حتى بين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وبين قومه. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات وإلى هذا الحوار بين خليل الرحمن إبراهيم وبين قومه بصوت حبيبنا الغالي الشيخ إسلام، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك أحسن إليك. لو لاحظنا يعني ما شاء الله حوار بين خليل الرحمن إبراهيم وبين قومه, حوار بالحجة بالبراهين بالأدلة. وخلي بالك يعني الحوار بين خليل الرحمن إبراهيم وبين قومه توافرت فيه أصول الحوار يراد به وجه الله سبحانه وتعالى والعلم. وحاول سيدنا إبراهيم قدر المستطاع أن هو يقنع قومه بالحجة والبرهان والدليل, ولكن في نهاية الآيات قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني دكتور محمد, لو دكتور إبراهيم لو قلنا مثلا الآيات اللي استمعناها دلوقتي من الشيخ إسلام, هل ده يدل مثلا على ذكاء حواري ولا ممكن نطلق عليه فن حوار؟ إيه الفرق بين الاثنين؟
طيب, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بداية حابب أشكر حضرتكم على الاستضافة الجميلة ديت, أسأل الله يتقبل منا ومنكم, وإن شاء الله نقدر نفيد المشاهدين بمعلومات إن شاء الله قيمة بإذن الله تعالى. بداية قبل ما نحاول يعني نفرق بين الذكاء الحواري وفن الحوار, حابب أذكر حاجة مهمة جدا دي بالنسبة لنا هتكون هي المنطلق. يعني الحقيقة وللأسف الشديد أن في عالمنا العربي والإسلامي ما عندناش حتة الاهتمام وثقافة الحوار. وأنا أقول كده مش معناها أن أنا بنفي الحوار, ما فيش حاجة اسمها ما فيش حوار في أي مجتمع أو أي بلد, ولكن في فرق لما أنا أكون بعمل الحوار بشكل عشوائي بشكل زي ما تيجي وبعمله بشكل منظم وبحاول أن أنا أنمي طريقة الحوار بتاعتي. يعني لو بصينا مثلا في الدول الغربية على سبيل المثال وفي أمريكا, شفنا الأبحاث في الموضوع الحوار ده بشكل كبير جدا, ومش بس الحوار ده بالعكس ده بتعمل رسائل ماجستير. تخيل دكتور محمود, رسائل ماجستير ودكتوراه في ازاي تحلل الحوار وازاي ترتقي بالحوار بتاعك. احنا تجاوزنا, تخيل حضرتك احنا تجاوزنا مرحلة, احنا عندنا طبعا بالإضافة لفن الحوار اللي احنا عارفينها اللي هي الهدوء والإنصات وعدم الانفعال وان انا بحاول ان احترم المحاور بتاعه وكام ده كله, مش بس بيتكلموا على كده, ده احنا كده الموضوع ده يعتبر قديم جدا. احنا دلوقتي بنتكلم عن في حاجة يسموها البادي لانجوج اللي هي الإيماءات الجسد. اتكلموا عن حاجة, انا بقول المصطلحات الانجليش عشان اوري الناس ازاي الناس دي بتفكر ازاي وازاي احنا متأخرين. واتكلموا عن حاجة برضو اسمها facial gestures اللي هي تقسيمات الوش. وحضرتك بتتكلم انت مش بس كلامك بيقنع الاخر, انت تقسيمات وشك وعينيك ونظراتك وكل حاجة بتعبر وبتوصل رسالة. لا ده هم بتكلموش عن كده. تخيل ان في شخص ألف كتاب خاص سمى اي حضرتك اسمه Base Pose and Turn Taking. الكتاب ده كله بيتكلم عليه, تخيل كتاب كامل بيتكلم عن مش بس ازاي اعرف اوصل رسالة. ده بيقول لو انت قدامك اشخاص كتير سواء كانوا عشرات او مئات وانا بخاطبهم, هل يعني امتى انتقل من النظر للوجهة دي الى هذه الوجهة. يعني تفصيل ازاي يعني في الناس كلها بتتكلم بيبصوا هو بيتكلم هنا وهنا وهنا. طيب لا, الحاجة دي بقت علم عندهم, امتى اقف وعند اي جملة اقف وازاي ابص الناحية دي. طب لو بصيت الناحية دي هل لازم ابص الناحية دي ولا ارجع الناحية دي. شوف حاجات دقيقة جدا.
احنا ممكن نسمي دكتور مثلا, ممكن دكتور ابراهيم نسمي اللي بيحصل دلوقتي في مجتمعاتنا او في اغلب المجتمعات دلوقتي ممكن نسميه مش حوار, ممكن نسميه جدال بلا فائدة.
بالضبط, انا بالضبط ده سؤال مهم جدا, ايه الفرق بين الحوار والجدال ونخش عليه على موضوع الذكاء الحواري.
نعم.
اللي بيفرقهم حاجة واحدة بس, تخيل, بين الحوار وبين الجدال. الحوار انت بتدخل الحوار على اساس انك عايز يتقنع يتقتنع, انت وفلان محتاجين تاخدوا قرار او محتاجين توفقوا وجهات النظر, فانت داخل الحوار وعندك نية ان انت بالفعل عايز توصل لحل. الجدال عكس كده تماما, الجدال انت بتخش فيه حوار لو سميناه حوار, ولكن انت ما عندكش نية انك تاخد قرار ولا تقتنع بوجهة نظر الاخر او هو يقتنع بوجهة نظرك. انت مصمم داخل الحوار عايز تثبت ان وجهة نظرك صح حتى لو كانت غلط,
عاوز في الرأي على غيري.
بالضبط, ده الفرق بين الحوار والجدال, وده فرق شاسع جدا بينهم. لكن اذا سؤال حضرتك تفضلت بيه الفرق بين الذكاء الحواري وفن الحوار. فن الحوار اللي كلنا بنتكلم عنه اللي هو ازاي انك تعمل حوار راقي, ده لو جينا نلخص موضوع فن الحوار. الحوار الراقي بمعنى ايه؟ بمعنى بداية النية بتاعتي تكون سليمة ان انا عايز اوصل لحل او لقرار او ايا كان النية بتاعت الحوار. ثانيا, اول ما ادخل الحوار بقى اتسم بيه بقى, اولا بالانصات الجيد, باحترام المحاور,
صحيح.
تاني حاجة أفكر في الكلام اللي هو بيقوله. ما في ناس أنت وهي بتكلمك بتحس إن هو بيحترم كلامك جدا، لكن للأسف هو ما بيحترمش. سكوته ده ما يعتبرش احترام، سكوته هو عايزك تخلص، عايزك تنجز وتخلص عشان ياخد دوره ويبدأ بقى يطلع فيك بقى ليه كل حاجة. لا، لكن في حاجة اسمها الإنصات مع التفكير، مش بس ده يعتبر تفكير في كلام المحاور، مش يعتبر بس احترام، ده يعتبر كمان فرصة ليك ان انت ترتقي بالحوار بتاعك، ان انت بتفكر في كلامه وتديله كلام مناسب للكلام اللي هو قاله، ثم بعد كده تبدأ بعد كده أول ما يخلص كلامه تبدأ ما توجهلوش الاتهام.
هل يكون برضو شرط مثلا في الحوار بين اتنين يكون في تكافؤ في الفرص، مثلا في الثقافة، في العلم، مثلا في الأفكار، في الفهم؟
هو اكيد مش شرط. انت ممكن طبعا لو افترضنا ان في حوار مثلا بيدور بين الاب وابنه، هنا ما فيش تكافؤ لا في السن ولا في التعليم ولا في ربما في الذكاء، اكيد رغم ان ممكن يكون اطفال اذكى من 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 ابائهم، ده موجود وده ممكن نتكلم عنه ان شاء الله لو اتيحت الفرصه يعني. فمش شرط، لكن انت حضرتك سبحان الله دخلت الموضوع الذكاء الحواري ودخلتنا في الموضوع مباشره. الذكاء الحواري يفرق عن فن الحوار ان الذكاء الحواري من الاخر كده اللي هو لكل مقام مقال. أنا دلوقتي عارف هندسة الحوار وفن الحوار، ممكن أمشي وأطبق الخطوات من نية صادقة أن نوصل لحل في الحوار، من إنصات، من استماع، من تفكير، من كلام جيد بعدم الهجوم. ما أقولش مثلا أنت خلصت كلامك أنت غلط، أنت المفروض ما كنتش تعمل كده، لا أقوله والله أنت كلامك والله طيب جدا بس أنا ليه وجهة نظر. شوف الحوار ده كلها بيسموه فن الحوار. طب
إذا ممكن نطلق مثلا على الحوار ما بين سيدنا إبراهيم، ممكن نسميه الذكاء الحواري ما فعل سيدنا إبراهيم مع قومه؟
بالطبع، لأن سيدنا إبراهيم ما كانش، كان هما بيتكلموا معاه. وبالمناسبة سيدنا إبراهيم عمل نوع جديد من الحوار، وده احنا عايزين نقوله ان القرآن دايما بيبقى سابع عصره بالطبع لانه وحي طبعا، وده يعني يمكن احنا عندنا
للأسف هو يمكن اللي علمنا اصول الحوار واداب الحوار.
بالطبع، لا شك لا شك. كام عندنا من الحوارات بين ربنا عز وجل وسيدنا موسى؟ كثير في القرآن، بين الانبياء واقوامهم وبين سيدنا موسى خصوصا وفرعون كتير جدا. بس اللي يسمع يعني واللي يتفكر، احنا لسه بنتكلم دلوقتي عن ابحاث في الغرب. الغرب يفضل يقعد عشرات السنين وفي الاخر يتوصل لحقيقه ويفضل يهلل بيها ونكتشف في النهايه فين الحقيقه بتاعتكم، نكتشف انها موجوده عندنا من اكتر من 1400 سنه. طب يعني ليه انت منتظر ان غيرك يثبت حاجه بالفعل معاك؟ ده بيذكرني بقول امير الشعراء، وهو بيقول احمد شوقي لما كان الملك راح يحج او يعتمر يقول له: اذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت مثوى الاعظم العطرات وسالت من العين الدموع مهابه لأحمد بين الستر والحجرات، فقل له: يا رسول الله، يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثباتي، بأيمانهم نوران كتاب وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. يعني أنت عندك القرآن والسنة وعندك كل الكلام ده كله، وجاي في الآخر تنتظر أن واحد يثبت لك حاجة بالفعل عندك؟ ده اللي احنا بنقوله.
حضرتك دكتور إبراهيم أظن أن حضرتك سافرت دول الغرب بعد دول الغرب،
يعني الشرق أكثر من الغرب.
الشرق من الغرب، تحاورت مع كتير من الشباب
شرق آسيا أكيد طبعا.
لقيت الحوار نظام يعني مختلف عن العرب في ايه؟
بيختلف اختلاف يعني، اعتقد زي ما بقول لحضرتك هم مهتمين بحته اللي احنا بنسميه الهيومن ديفلوبمنت، اللي هي الثقافه الذاتيه او تنميه الذات، قوي مهتمين جدا بالموضوع ده. بتكلم ان هم طبيعتهم هاديه شويه، احنا طبعا عندنا في العرب شويه عندهم متحمسين والكلام ده كله، وفي مننا ناس مثقفين جدا وكتير جدا. احنا مش عايزين نقول ان العرب همك، بالعكس انا ما اقصدش من كلامي ده خالص، بالعكس احنا العرب من ارقى الامم، وزي ما قلنا عندنا القران والسنه ودوم اولى يعني بيخلونا في ارقى الامم طبعا، واحنا بالفعل ان شاء الله كده، بس محتاجين نتمسك شويه. لكن بره بيختلف طبعا، لان مهتمين بحته التنميه البشريه بشكل كبير جدا جدا، وتكلمهم عندهم هدوء وعندهم برضو رزانه شويه، ولكن برضو مش كلهم يعني. الشعب الغربي مش مثالي خالص، مش مثال على الاطلاق، بالعكس في منه كده وفي منه كده، ولكن في منه فئه لا باس بيها بتهتم بموضوع الحوار والكلام ده كله، فبتلاقيهم يعني برضو يعني خلينا برضو نقول ان الحاله الاقتصاديه بتاثر برضو. انت عندك الدنيا هناك مرتاحه شويه، خلينا نقول كده برضو عشان ما نقولش برضو نغمط الحق يعني.
صحيح.
فالعمليه هناك مرتاحه، مؤثر عليهم بشكل كبير جدا، فما فيش المشاده، ما فيش التشاحن، فبتلاقي كل المؤثرات عندهم البيئه بتخليهم عايشين حياه مرتاحه. صحيح. فبالتالي بالطبيعة بتبقى الدنيا يعني الحوار ببراقة.
أكيد. طب لو مثلا العبد طبعا المسلم أو لو في حواري مع ربي سبحانه وتعالى، يعني مثلا ممكن تتوفر شهود مثلا أو أصول سواء في حواري أو في مخطبتي مع ربي سبحانه وتعالى، يمكن تبقى تضح جليا مع حوار سيدنا موسى مع ربي سبحانه جل في علاه، فلما سأل من ربي هو يرى سبحانه وتعالى قال: يا ربي أرني أنظر إليك، قال أنت راني. فهل في يعتبر شروط في حوار العبد مع ربي سبحانه وتعالى فعلا؟
أكيد بلا شك. ده هذا هو الأولى شيء بنا يعني. يعني الأدب في الحوار، إحنا دلوقتي بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن الآباء وأبنائهم والصديق وصديقه. لكن ربنا عز وجل له طبعا يعني من 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 أفضل الأشياء اللي أنت ممكن تتعبد الله بها إنك تكون عندك أسلوب في الحوار جيد. يعني كلنا بنتذكر في حديث، وإن كان يعني في سنده ضعف يعني شديد، الحديث اللي ربنا عز وجل أمر باثنين من النار أن يخرجوا من النار.
طب نقف عند هذا الحديث ونكمله بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فترة قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين، بأخي الحبيبي دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. وكذلك أجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ إسلام أحمد سعد. أهلا شيخ إسلام، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. توقفنا في نهاية الفقرة الأولى، وكنا نتكلم عن شروط وأداب حوار العبد مع ربي سبحانه وتعالى، وتوقفنا دكتور إبراهيم مع حديث حضرتك ذكرت انه هو حديث في طبعا ضعيف جدا، ولكن عاوزين نستأنس به.
هو نعم احنا بناخذ به طبعا لمانع العلمي، احنا ذكرنا انه ضعيف ولكن الاستئناف به. فكان في رجلين بيعذبوا في النار، فربنا امر باخراجهم من النار، وبعد كده امر باعادتهم من النار الى النار. فامر الملائكه انهم تسحبهم وترجعهم للنار، ففيهم واحد منهم ذهب الى النار سريعا واقتحم النار ودخل فيها، والاخر كان بيمشي يتلفت للوراء. فربنا اعاد الاثنين، فقال الآخر ما حملك على هذا؟ ليه أو ما أمرتك سريعا تقتحم النار اقتحمتها رغم أن أنت دقتها وأنت عارف صعوبتها وشدتها؟ قال له عصيتك في الدنيا فخفت أن أعصيك في الآخرة. يعني مش كفاية عصيتك في الدنيا وبتعذب، مش عايز أعصيك في الآخرة. قال له وأنت ما حملك على أن تتلفت؟ ليه كنت وأنا بقولك اذهب إلى النار أو أمرت الملائكة تذهب بك إلى النار كنت بتتلفت؟ قال لي ما كان ظني فيك هذا، ما كان ظني فيك يا رب أن تعيدني فيها بعدما أن أخرجتني منها. حسن ظنه بالله وحسن الكلام. قال له ما كانش ظني انك يا رب ترجعني تاني بعد ما خرجتني. قال له ادخلوا الجنه.
يعني قال مجاهد يمكن احنا علماء التفسير بيقول ان هو فعلا العبد يؤمر به يوم القيامه الى النار، فيلتفت فياتي به رب العزه سبحانه وتعالى فيقول عبدي ما حملك على الالتفات، فقال ما كان هكذا ظني او ما هكذا ظني، انا كان ظني كنت ادخل الجنه مش ظني ادخل النار.
كله بقدر الله، كله بقدر الله. ولكن شوف حسن الخطاب كان سبب في ادخاله الجنه. يعني احنا طبعا بنقول اكيد طبعا ده كله بقدر الله، واكيد طبعا في اسباب اخرى، ولكن شوف حسن الكلام. نعم. يعني دخل بالراجل الى الجنه.
اذا اشترط في حوار العبد مع ربي ان يحسن الظن بالمولى سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول كما في حديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه، الى اخر الحديث. تعالوا مع بعض نسمع ابتهال ومناجاه من حبيبنا الغالي الشيخ اسلام فليت ربنا.
جل المنادي ينادي ينادي يا يا رحيم
جزاك الله خيرا بارك الله فيك احسبك يا جماعه شيخ اسلام. ناخذ معنا اتصال حبنا غايش محمد من المنصوره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك دكتور محمود؟
يا مرحبا يا شيخ محمد، اهلا وسهلا.
كل عام وانت بخير.
وانت في الصحه والعافيه، ربنا يبارك فيكم.
نشهد الله ان نحبك في الله.
احبك الذي احتني لاجله، ربنا يبارك فيك.
يعني تحيه طيبه للشيخ القارئ ذو الصوت الندي العذب الجميل والدكتور ايضا الاخر، ونشهد الله ان نحبكم جميعا في الله. ونحب القائمين على قناة الرحمة الفضائية بلا استثناء التي تنشر الإسلام إلى جميع أنحاء العالم.
ربنا يعزك يا شيخ محمد.
وياريت نطلب طلب من الدكتور أن يوضح لنا أهمية الذكاء الحواري.
تمام إن شاء الله بإذن الله دكتور، إن شاء الله يوضحه وهيوضح بإذن الله تبارك وتعالى، وحيبين كمان دكتور إن شاء الله قواعد الحوار الذكي بمشيئة الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وجعلوا في ميزان حسناتكم جميعا.
اللهم امين يا رب. جزاكم الله يا شيخ محمد شرفتنا، ربنا يبارك فيك ويسعدك وينفع بك اينما حللت وحيث ما ارتحلت. عاوزين ان شاء الله ننتقل للدكتور، وبعد الدكتور باذن الله تبارك وتعالى نعرض استفسارات معانا لتفاعل الشباب معانا عبر الفيسبوك تحت هاشتاج الذكاء الحواري. ولكن دكتور بالنسبه يعني نخلي ان شاء الله قواعد الذكاء الحواري او قواعد الحوار الذكي واهميه الذكاء الحواري نخليه ان شاء الله في اخر اللقاء، ولكن عاوزين واحنا بنتكلم النهارده واحنا بنوجه كلامنا خاصه للشباب، مخاطبة الشباب وحوار الشباب في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة الآن.
نعم طبعا ده سؤال مهم جدا ويتعمل فيه حلقات وسلاسل يعني، لكن نحاول نذكر أهمية الموضوع بشكل موجز. يعني طبعا احنا عارفين موضوع الشباب ده، مش الواحد لا يولد شابا، تمام، بيولد صغير وبيكبر. مرحلة التجهيز احنا دايما بنتكلم عن مرحلة الشباب وكأنها مرحلة الواحد قدامنا بقى فجأة شاب، ونسينا مرحلة ما قبل الشباب. انا دلوقتي لو انا ما جهزتش طفلي من مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة، حاجة في الاخر هتعب اول ما الاقيه فترة الشباب وفترة المراهقة. ليه؟ لان الفرحة الفترة كلها من اول ما يولد لحد تقريبا 12-13 سنة بنسميها فترة الطفولة الكاملة، يعني سواء كانت متقدمة او متأخرة، ده كله بيتكون في عقلية الطفل وشخصية الطفل وعواطف الطفل وكل شيء عنه. بيبتدي بعد كده من اول سن تقريبا 13 بتبتدي شخصيته تبرز. هنا بقى المرحله اللي احنا بنسميها لحضرتك تفضلت سميتها مرحله حرجه. حرجه ليه؟ طب ما هو ممكن السن مثلا 9 حرجه، لكن ايه اللي بيخليها حرجه؟ عشان بتبتدي في فتره المراهقه تظهر كل شيء حسن وسيء اللي انت زرعته، فتبتدي تتعب، تيجي تقول طب ده جه منين؟ ما كانش موجود. لا كان موجود بس انت ما كنتش حاسس. لكن ايه اللي ظهره دلوقتي؟ اللي ظهره لان الشاب دلوقتي في مرحله تكوين، مرحله تكوين واظهار الشخصيه. دلوقتي عايز يقول لك ايه، كاب او كمعلم او كناس كبار، عايز يقول لك انا مش صغير زي زمان، انا دلوقتي كبرت، فانا عندي وعندي وعندي وانا حاسس وانا مش عارف كل الكلام ده.
فانت حوار طبع خاص يعني.
بالضبط، انت مفترض الحوار يبدا من الاول، ودي الحته اللي الناس كتير جدا مش فاهماها، وانا قلتها في اول يمكن الحلقه، قلت لحضرتك ان ربما يكون هناك اطفال اذكى من ابائهم. الاب بالفعل احنا عندنا ذكاء وحواري، مظبوط. الذكاء ممكن يكون طفل اذكى من ابوه، لكن في الحوار اكيد الاب اذكى من ابنه، او اعلى من ابنه، بلاش اذكى، اعلى من ابنه، لان الاب طبعا عنده عاش في الحياه وعنده مفردات لغويه كتيره وعنده ممكن يلف ودور والكلام ده كله. لكن الذكاء فطري ربنا بيهبه للانسان، فممكن الطفل يكون اذكى من ابوه، ودي حته كتير جدا من الاباء ما بياخدش باله منها، معتبر مهمل عقل طفله وبيعامله كانه يعني هو مش فاهم، وده بينش
الاي كيو يعني هيلاقي عقلي.
بالظبط اكيد هيلاقي الفرق كبير يعني. فأما الطفل بيكبر بيبتدي بقى تظهر الموضوع ده. طيب احنا ليه احنا ما بدناش الحوار ايام ما كان طفل على قد سنه يعني، ما نبقاش يعني نبالغ في الموضوع الحوار، لا يبقى فيه حوار بس على قد سنه. في الشباب بقى، مرحله الشباب لازم بقى تكثف من الحوار، مش بس تكثف من الحوار، لازم يكون عندك بقى قواعد بتنطلق منها. اولا ما يبقاش الحوار من برج عالي زي ما بيقولوا، بقى الاب لابنه اعمل اعمل اعمل، ده مش حوار، ده اسمه يعني اوامر ولازم تنفذ. لا لازم حضرتك تكون صديق لابنك، ودي حاجه ما فيهاش يعني عيب.
ويمكن اقرب مثال على كده حوار سيدنا ابراهيم مع ابنه اسماعيل عليهما الصلاه والسلام، لما قال له يا بني اني ارى في منامي اني اتبعك فانظر ماذا ترى. شوف يعني شوف الاقناع دي حواليك، مع انه ما فرضش عليه وما هددوش ما توعدوش، فانظر ماذا ترى.
لو كمان في حاجه في حته هنا بالاحترام من سيدنا ابراهيم لابنه، صحيح. ما قالوش يلا عشان اتبعك، قال له السبب، قال له اني ارى في المنام. وطبعا سيدنا اسماعيل يعلم ان ابوه نبي، رؤيا الانبياء حق وحي، فهو احترم عقله، قال له انا شفت في المنام، يعني معنى كده ان جالي وحي ان انا، فايه رايك؟ قال له افعل ما تؤمر. شوف حتى الاحترام يعني احترمه وبلغه ما سابوش كده وخلاص يعني، كان ممكن يعمل كده.
طيب ونحن احوج من نكون لهذا الاحترام. عاوزين نشوف بعض السلايدات من الفيسبوك لتفاعل الشباب معنا عبر موضوع الذكاء الحواري وهاشتاج الذكاء الحواري. اول سلايد معنا او البوست معنا لعبد الله عيد بيقول: ان اراد الرجل ان يكون ناجحا في حياته وقادرا على جذب انتباه وثقة الناس المحيطين به، فلابد ان يتحلى بصفة الاقناع، فهو يعتبر المفتاح السحري الذي يفتح له ابواب الحياة وصولا الى النجاح. هاشتاج الذكاء الحواري. غير رأي الشيخ عبد الله. وايضا يمكن الاقناع من اعظم آداب الحوار، والإقناع لا يكون بالصوت المرتفع، ولا يكون بالصريخ، ولا يكون بالضجيج، ولا يكون بالسب، ولا يكون بالشتم، ولا يكون بالنيل من النيات أو النيل بالكلمات، وإنما الإقناع يكون بكل أدب وبكل لطف وبكل لين. نشوف البوست التالي لمحمد سعيد بيقول: الذكاء في الحوار مطلوب عشان الحوار يكون بناء ونوصل للمفيد. هاشتاج الذكاء الحواري. دكتور إبراهيم الأزهري بيقول: قد يطول حوار بما منفعة، وقد يطول حالنا أيضا بما فائدة، ففقط توكل على الله عز وجل واستخدم
عقلك،
واستخدم عقلك وذكائك لترتقي بحوارك وتصل لهدفك. هاشتاج الذكاء الحواري. الذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي يمكن عاوزين نقف معاه وقفة بحبيبنا غالي أحمد الفي بيقول: وهو القدرة على التعبير اللغوي واستعمال الكلمات، قدرة يملكها أكثر من غيرهم، والخطباء المفهوهون ورؤساء القوم يملكون هذا النوع من الذكاء ويطورونه بالمرن، وربما استغلوه في الوصول إلى عقول الناس. هاشتاج الذكاء الحواري. يمكن ده برضه عاوز سؤال إن شاء الله بواجهه دكتور إبراهيم، إن كتير من الناس فاكر إن الذكاء الحواري ده خاص بناس معينين، بالخطباء بالرؤساء فقط لا غير. هنعرف الجواب بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا يمكن في بوست تاني برضه لحبيبنا غالي الشيخ محمد إبراهيم السنطاوي بيقول: إن كنت تعرف أنك ستقابل شخص ما دائما ما يتحدث في الموضوع بعينه، فجهز نفسك مسبقا بالأدلة والحقائق التي تساعدك في إثبات وجهة نظرك والتغلب عليه. مثلا لو كنت تعرف أن أحد أقاربك يتعمد الحديث عن مشاكل الجيل الحالي من الشباب، عن مشاكل الجيل الحالي وكيف أنه سيء للغاية، فالأفضل أن تعد قائمة بالأشياء الجيدة التي يقوم بها جيلك كي تعرضها عليه. حاول دائما أن تكون على اطلاع بأغلب المجريات والأمور الراهنة والمواضيع الهامة كي تتمكن من الرد والتحدث مع من أمامك في حال فجاك بأي موضوع لم تعد نفسك له. هاشتاج الذكاء الحواري. جزاك الله خير الشباب اتفقنا معنا عبر موضوع الذكاء الحواري. عاوزين نرجع دكتور رهيم ويمكن ناخد سؤال بتاع أحمد الفيل بيقول مثلا، أو المقولة بتاعته، إن كتير من الناس فاكر إن الذكاء الحواري خاص بالخطباء، خاص بالرؤساء، خاص بناس معينين. يا ترى هل الذكاء الحواري خاص بفئة معينة دون غيرها ولا لا؟ هنعرف الجواب، ولكن نستمع إلى آيات حوار نبي الله سليمان مع الهدهد، أو حوار أيضا ملكة سبأ مع قومها بصوت حبنا الغالي الشيخ إسلام. فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقِه إليهم ثم تول عنهم
وإنه
خير.
صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أحسن الله عليك وزادك الله من فضله وتوفيقه. دكتور إبراهيم يمكن الآيات دي برضو مناسبة للسؤال اللي احنا وجهته حضرتك قبل ما نسمع الآيات، إن كتير من الناس فاكر إن الذكاء الحواري خاص بالملوك، يعني مثلا يقول لك سيدنا سليمان أتاه الله عز وجل الملك هو وأبو داود، فعشان كده الملوك دايما والرؤساء والخطباء المفوهون هم اللي عندهم ذكاء حواري، وكأن الذكاء الحواري خاص بفئة معينة دون غيرها، هل هذا صحيح؟
نعم بالطبع. لا بالطبع زي ما حضرتك برضو تفضلت في المقدمة وحضرتك قلت إن ربنا خلق بسنة قدرية سنة كونية، ان الناس مختلفين، فالاختلاف في الذكاء واختلاف في الحوار واختلاف في اللغة كله يعني لا يعتمد على المنصب ولا المال ولا الجاه ولا اي حاجة خالص، هو بيعتمد على يعني خلقة خلق الله عز وجل وفضل يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. ممكن تلاقي واحد فقير لا يملك من حطام الدنيا شيء وتلاقي أذكى الأذكياء، ده وارد وموجود وكلنا بنقابل الكلام ده، والكلام دلوقتي قلنا ربما يكون الطفل أذكى من أبوه، ده وارد. لكن بالنسبة زي ما حضرتك تفضلت بالنسبة لسيدنا سليمان، طبعا بالطبع زي ما احنا عارفين ان من قواعد العقيدة عندنا ان الانبياء بيتميزوا بالفطانة، كل نبي لابد ان يكون ذكي عشان يعرف يبلغ رسالة ربنا عز وجل ويعرف يتعامل مع قومه. فسيدنا سليمان لو خدنا نموذج للذكاء الحواري، نموذج تطبيقي، وانا هو بتكلم سيد المشاهدين ان انت عمال تقرأ ابحاث ورسائل وكلام ده كله عن الذكاء الحواري والفن الحوار وكلام ده كله من الغرب، اقرأ الكتاب كتاب ربنا عز وجل وتعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي فيها أمثلة تطبيقية كثيرة جدا. في عجالة عشان نعرف الوقت يعني بيدهمنا، يعني الهدهد أو مجلس سيدنا سليمان لو تلاحظ وجد هو أمة مشركة بتعبد الشمس من دون الله، لكن لو تلاحظ أول ما الهدهد تكلم وبدأ يخبر سيدنا سليمان بحال هؤلاء القوم ما قالش أنا وجدتهم يشركون بالله، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. يعني ذكر الشرك بعد ان هي ان القوم دول يعني مملكين عليهم امرأة، وده شيء كان مستهجن وهو مستغرب جدا، عشان كده اول شيء ذكروا الموضوع تمليك المرأة عليهم، وده شيء سيدنا سليمان ما عدهوش حطه برضو في عقله. بعدين اول ما بعت الرسالة قال للهدهد تفضل خد الرسالة ديت وديها للملكة، اول ما وديها للملكة ايه اللي حصل؟ الهدهد كان بيتابع، طبعا كان بيتابع بكل دقة الحوار اللي هيحصل مع الملكة وقومها عشان يقلوا سيدنا سليمان، وبناء عليه سيدنا سليمان هيقرر، وده الذكاء بقى، هيقرر بناء على المعلومات، ذكاء هيستخدمه هنا بناء على المعلومات اللي هيحصل عليها من الهدهد هيقرر هيتعامل مع الناس دي ازاي. فشوف حضرتك الحوار اللي دار بين الملكة وقومها، هي التي يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشركوني حتى تقررون، لا قالت حتى تشهدون، يعني من الاخر كده بتقول لهم انتم مالكوش لازمه، انتم بس انا بقطع الامر وانتم بتشهدوا على اللي انا بقوله، انتم ما بتشاركونش في حاجه، وده واضح ان هم اصلا من البدايه ولوا امرهم المراه. وده الحديث في صحيح الامام مسلم في صحيح الامام البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يفلح قوم ولوا امرهم المراه، فده واضح. فانت من البدايه قوم ما عندهمش شخصيه، وده واضح من كلامها بتقول لهم انا ما بقطعش امر حتى انتم تشوفوني انتم بس، فبعد ما قلت لهم كده حتى تشهدون، بعد ما قلتهم كده مفروض ردهم عليها المفروض يكون لا احنا ممكن نشارك ونديك الامر ونديك يعني نديك رأينا وقرارنا، لا قالوا لها ايه؟ قالوا لها نحن اولو قوة واولو بأس شديد، احنا عندنا ترابيس ومجانس واقوية جدا، ولكن رجعوا تاني ووضحوا ضعف شخصيتهم، قالوا لها ايه والامر اليك، يعني انت برضو هتقرر احنا ملناش دعوة برضو ضعف الشخصية، فانظري ماذا تأمرين. فبعد كده اتكلمت بكلام الحكيم الرائع الحقيقة، وهي كانت إنسانة ذكية وربنا أقر بكده، طبعا هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزت أهلها ذلة، ربنا أقر كلامها وقال إيه رب قال وكذلك يفعلون، يعني فعلا هي كلامها صح. طب نشوف النتيجة، سيدنا سليمان المعلومات اللي وصلته دي ازاي ترجمه وازاي عمل معاه
برضه، يعني في اثناء الحوار ممكن يبين ضعف شخصيته ولا مش شرط يبين ضعف شخصيته؟
لا طبعا اكيد، انا بقول لحضرتك الابحاث اللي اتعملت، لو اتكلمنا بقى من وجهه نظر غربيه، الابحاث اتعملت بتدقق في كلمه عرف حضرتك الاله اللي قلتها ديت، في ابحاث بتقول طب هو قال ليه؟ هل هو ما عندوش كلام فبيفكر في كلام؟ هل هو شايف ان الوقت طويل زي حوارنا كده فشايف الوقت طويل جدا فهو عايز يستهلك وقت؟ ولا هل هو بيكذب فعشان كده بيدور على كذبه؟ تخيل طبعا كل الحديث الكلمه اللي بتطلع الجمل اللي بتطلع اكيد بتعبر عن شخصيه القائل يعني،
صحيح.
فبس طبعا بس يتدبر اللي يتدبر. سيدنا سليمان بقى اول ما اتنقلوا الخبر واتنقلوا المعلومات ديت قال ايه سيدنا سليمان؟ عرف ان هم من الاخر كده مكونين من اثنين، قوه ومكونين من امراه، وبدون القوة المرأة دي مش بليها أي قيمة. فقال لي بقى أول ما المرأة بعثت له هدايا عشان إيه تشوف هيرد إزاي. فالسيد سليمان استقبل الهدايا إزاي؟ قال له إيه؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. قال لهم إيه بقى؟ مسح قوتها خالص. قال لهم ارجع لهم بالهدايا دي، مش محتاج الهدايا دي، أنا هبعت لهم جيش مش هيقدروا عليه. رسالة تهديد كده، هو مسح حتة القوة التي تمتلكها المرأة. وبالحالة وفي هذه الحالة خلاص المرأة دي، هذا المجتمع أصبح بلا درع. وبالفعل بعد ما وصل لهم رسالة التهديد ديت، المرأة قررت انها تزور سيدنا سليمان عشان تعمل ما نسميه في الحياة الحديثة تفاوض. حتى هو سيدنا سليمان حتى بذكاء توقع، قال ايه؟ نكروا عرشها يا ايها الملأ،
نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون زين
اهتدي. نعم، فهو توقع انها تيجي فامرهم انه ينكروا العرش عشان متوقع انها تيجي. شوف بعد النظر،
قمة في الذكاء الحواري،
قمة في الذكاء الحواري، وقمة في تحليل الخطاب، وقمة في التعامل. ده دي الانبياء، دي الانبياء وازاي بيتعاملوا.
صحيح.
يعني سبحان الله، واحنا فعلا نحلل ده اللي احنا بنسميه. انا بدات اقول كمان موضوع الديسكورس اناليسيس، هو تحليل الخطاب. لو نبحث عن كلمه ديسكورس اناليسيس في على الانترنت هنلاقي ابحاث كتير جدا ازاي ان انا احلل خطاب فلان واحطه على الارض وافهم منه شخصيته، هو عايز ايه، خلفيته ايه، كل الكلام.
ممكن شاب يسال ده ويقول طب انتوا عم تتكلموا عن الحوار وفن الحوار والذكاء الحواري، هستفيد ايه لو اطبق الذكاء الحواري؟
نعم،
أو أهمية الذكاء الحواري. زي مثال حبيبنا غير الشيخ محمد المتصل قال إنه عاوز أعرف إيه هي أهمية الذكاء الحواري، وأيضا إجمالا عاوزين نعرف إيه هي قواعد الحوار الذكي في عجالة سريعة.
نعم، طيب عجالة سريعة، إحنا قلنا الذكاء الحواري ممكن يحللك كل مشاكلك. طيب إزاي؟ لأن أولا إحنا مش عايزين نتكلم عن الناس اللي هم بيعتقدوا إن الحوار ده مش أي لازمة، دول ربنا يهديهم. يعني عايزين يعني نرتقي. أدينا جبنا أمثلة من الحوار وإزاي الذكاء الحواري بينفع في هداية أمة. سيدنا سليمان استخدم الحوار وتحليل الحوار والذكاء في هداية أمة. طيب عايزين نتكلم عن الناس اللي هم بيؤمنوا بالحوار. طيب الحوار ده بنتكلم عن فن الحوار، وتكلمنا وقلنا ايه هو فن الحوار، انك تكون داخل بنية صافية، انك تقنع او تقتنع او توصل لحل، تنصت، تستمع، تحترم المحاور، ان انت برضو يكون عندك تفكر كويس جدا،
يكون عنده حلم وصبر،
يكون عنده حلم وصبر. دي الاخلاق اللي تتسم بها. ولكن الذكاء الحواري اهميته احنا قلنا ان يحلك كل مشاكلك. ازاي؟ ده بيخليك تفكر كويس جدا اللي انت بتخاطبه وتوصل معاه لنتيجة في اقصر وقت ممكن. يعني مثلا الذكاء الحواري ده مش معناه، الذكاء الحواري على فكرة بيكمل فن الحوار. احنا خلاص عرفنا فن الحوار وعرفنا ازاي نتعامل، لكن ممكن افضل ساعات ويوم اتكلم في نفس الموضوع ما وصلش لحل. ليه؟ لان انا عندي فن حوار، هندست الموضوع كويس، لكن ما عنديش ذكاء حوار، عشان كده ما وصلتش. الذكاء الحوار ان انا اعمل ايه؟ ان انا ادرس الشخصيه اللي قدامي وادرس كلامها. يعني مثلا لو انت بتكلم زوجتك غير لما بتكلم والدك، غير لما بتكلم ابنك.
صحيح.
غير لما بتكلم الظروف اللي هو المحيطه بالموضوع. احيانا ممكن واحد يجي يشكي لك ذنب هو وقع فيه، هو مش عايز منك ان انت تقول له طب توب الى الله يا اخي، اتق الله، مش عايز منك كده. هو بالفعل هو حاسس بالندم، هو حسب انت بتعمق الجراح. يعني حتى اللي ابو ماضي الشاعر المعروف بيقول حسب المسيء شعوره ومقاله في نفسه، يا ليتني لم اذنبي. بيقول كفايه على المذنب اللي هو نادم. صحيح. ان هو نادم، ما تقول ما تعاتبوش، لان هو بالفعل نادم. فلو واحد جالك عشان انت تحل له مشكلته، ما تقولوش عشان يفضفض لك، افهم ذكائك هنا بقى
شخصيته الاول.
بالظبط، افهم شخصيته وافهم هو جالك ليه. هو يفضفض، اسمع منه وخلاص. طب جالك عايز نصيحه، انصحه. وهنا بقى الحوار. طب واحد يقول لي طب ازاي اكون ذكي في الحوار؟ حلل شخصيه اللي قدامك، وحلل سياق الكلام.
تمام.
وحلل الكلام ذات نفسه، هتوصل لحلول وهتعرف ازاي ترد عليه، وهتوصل لحل مشكلتك. تمام. وحوارك باقصر طريق.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله يا دكتور ابراهيم. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيبي الغالي دكتور ابراهيم محمد عاشور. شفتك دكتور ابراهيم، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك انما حللت حيث ما ارتحلت. وكذلك الشكر لاخي وحبيبي الغالي شرفني بصوته والعز بالنبي الشجيع الشيخ اسلام احمد سعد. شفتني شيخ اسلام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك ويفتح لك قلوب عباده. والشكر موصول للجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام. دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله